الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 40 من كتاب فتح الوهاب، شرح كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء في التنجيم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. قوله باب ما جاء في التنجيم أي من الأحكام، والتنجيم مأخوذ من النجوم، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. قال الخطيب في القول في علم النجوم: إن علم النجوم يشتمل على ضربين، أحدهما مباح وتعلمه فضيلة، والآخر محظور والنظر فيه مكروه. فأما الضرب الأول فهو العلم بأسماء الكواكب ومناظرها ومطالعها ومساقطها وسيرها، والاهتداء بها، وانتقال العرب عن مياهها لأوقاتها وتخيرهم الأزمان لنتاج مواشيها وضرابهم الفحول، ومعرفتهم بالأمطار على اختلافها واستدلالهم على محمودها ومدمومها، والتوصل إلى جهة القبلة بالنجوم، ومعرفة مواقيت الصلاة وساعات الليل بظهورها وأفولها. وقد جاء كثير من ذلك في كتاب الله عز وجل وفي الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أخيار الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء الخالفين. وقال: وأما الضرب الثاني وهو المحظور فهو ما يدعيه المنجمون من الأحكام، وليس أشد إتعابا للفكر وإنصابا للبدن وإضلالا للفهم منه، فإذا أنفذ الناظر فيه عمره بإسهار الليل وشغل القلب عن المطعم والمشرب واللذات والعمل للدنيا والآخرة، وتباعد من الله ورسوله ومن عباد الله الصالحين، ورماه الناس عن قوس واحدة بالكفر والزندقة، كان عرفه الذي انتهى إليه، وزبدته التي مخض عنها علم كسوف الشمس والقمر متى يكون وفي أي وقت يحدث من ليل والنهار، ومقدار ما يكسف من كل واحد منها ووقت الانجلاء. وهذا علم لا ينفع الله به بوجه من الوجوه، ولا يستدل به على أمر من الأمور، وإنما الكسوف شيء قدره الله سبحانه بمسير الشمس والقمر، فيكون باجتماعهما أو تقابلهما، وليس على من لم يعلم وقت الكسوف حين يكون من عيب ولا نقص، وإنما يكون العيب في الجهل بما تعلمه العرب من أمر النجوم الذي تقدم ذكرنا له. فإن استزله الشيطان وأطمعه في القضاء والأحكام، واعتقد في الكسوف أنه لموت أحد أو حياته أو حلول حادث ووقوع جائحة، فقد علقه الشيطان بالغرور وقطع أسبابه من الدين، لأن الله تعالى استأثر بالغيب دون أنبيائه وملائكته إلا ما أطلعهم عليه انتهى. يعني مراد المصنف رحمه الله والمراد خطيب البغدادي رحمه الله، وأظن هذا الكلام في الفقيه المتفقه، إلى أن علم النجوم ينقسم إلى قسمين: مباح، وهو تعلم ما يتعلق بالتسيير كيف يطلع ومتى يطلع والوقت الذي يطلع والوقت الذي يأفل. وأما علم التأثير فهو الممنوع، لأن صاحب التأثير يظن أن النجم الفلاني له تأثير في الأرض بإمداد حياة أو بنقص حياة، بسعادة أو بشقاوة، برزق أو بمنع، بمطر أو بقحط، إلى غير هذا. وهذا هو الممنوع، إذ جعل للكواكب تصرف في الأرض، فإن كان قد جعلها أسبابا مع اعتقاده أن المسبب هو الله فهذا من الشرك الأصغر، إذ جعل ما ليس بسبب سببا. وإن كان يعتقد أنها نافعة، ضارة، خافضة، رافعة، فهذا هو الشرك الأكبر بعينه. قال المصنف رحمه الله: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاثة، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. قوله: قال البخاري، وهو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي جبل الحفظ. قوله في صحيح: وهو صحيح كتاب مصنف على الإطلاق ووافقه في أبوابه، وهذا الأثر يسمى معلقة، والمعلق هو أن يسقط المصنف شيخه أو من دونه، ويقول العلماء ما كان من المعلقات في البخاري بصيغة الجزم فهو عند البخاري صحيح، وما كان بصيغة التمريض كان يقول ذكر وروي، فالغالب أنه ضعيف. قوله: قال قتادة: وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري من تلاميذ الأعمش، اتهم بالقدر وهو عالم بالتفسير والحديث ورمي بالتدليس، وعنعنته في الصحيحين. قوله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، إلى آخره. خرجه ابن جرير بلفظ البخاري، وأخرجه ابن أبي حاتم مطولا، فقال: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا سعيد عن قتادة قال إن الله تبارك وتعالى إنما جعل هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال رأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلا بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة من أعراس من أعرص بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والذميم، وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من الغيب، وقضى الله أنه لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، ولعمري لو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده، وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، وأسكنه الجنة يأكل فيها رغدا حيث شاء، ونهي عن شجرة واحدة فلم يزل به البلاء حتى وقع بما نهي عنه، ولو كان يعلم الغيب لعلمته الجن حين مات نبي الله سليمان عليه السلام، فلبثت تعمل له حولا في أشد الهوان، لا يشعرون بموته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته أي تأكل عصاه، فلما خر تبينت الجن وهي في مصحف ابن مسعود، تبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، وكانت الجن تقول قبل ذلك أنها تعلم الغيب وتعلم ما في غد، فابتلاهم الله بذلك وجعل موت سليمان للجن عظة، انتهى. ويدل على ما ذكره قتادة قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، وقال تعالى: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وقال تعالى: لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قوله: فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ، من زعم فيها غير ما ذكر الله تعالى في هذه الثلاث فادعى بها علم الغيب فقد أخطأ وتكلم رجما بالغيب. قوله: وأضاع نصيبه من الإسلام. قوله: وتكلف ما لا علم له به، لأنه قال على الله بغير علم، وكل هذا منهي عنه. قال عمر رضي الله عنه: نهينا عن التكلف. قال المصنف رحمه الله: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكر هو حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. قوله: وكره قتادة، والكراهة عند السلف تطلق على التحريم، والمراد بما كرهه قتادة تعلم علم التأثير، علم التأثير، أما علم التسيير فيعلمه البدوي ربما أكثر من الحضري، إذ أنه ينشأ عليه ويريه أبوه أو أمه أو عمه أو خاله أو من هو في عنايته هذه النجوم. فمثلا يحصل موسم كذا، يقول في نجم كذا ستأتي طيور كذا في وقت كذا، يأتي الريح في شهر كذا، يأتي كذلك السحاب والضباب في أيام كذا، فيتعلم هذه الأمور يعني بدون علم نظري وإنما علم عملي. قوله: تعلم منازل القمر، هي 28 منزلة، وتقدم بيانها. وتعلم منازل القمر القول فيها كالقول في النجوم، فإن كانت تتعلم بحيث يعلم بها ابتداء الشهر وانتصافه والمواسم وما يتعلق بذلك فلا بأس، وإن كان يتعلمها لما يفعله المنجمون فهذا لا يجوز، والتعلق بالنجوم والكواكب صنيع قوم إبراهيم عليه السلام، وقد قال الله عز وجل مخبرا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. قال بعض أهل العلم: فيه تقدير محذوف وهو همزة استفهام أهذا ربي، لأن إبراهيم ما كان مشركا أو منددا في يوم من الأيام، ولا يظن بنبي من الأنبياء أنه كان في يوم من الأيام يعبد صنم. فقول هذا ربي ليس معناه الإقرار بأنه ربه، إنما فيه أهذا ربي كالمنكر عليهم، إذ لم يكن إبراهيم على شك حتى يضطر إلى أن يقول هذا ربي، ثم ينقلب إلى إله آخر ثم إلى إله آخر حتى يتوصل إلى إثبات الإله الحق. ومما يدل على ذلك ما هو معلوم ضرورة من أن الأنبياء معصومون عن الشرك بل وكبائر الذنوب قبل البعثة وبعدها وحتى الصغائر الذميمة. قوله: ولم يرخص، أي لم يأذن في تعلمه على ما تقدم. قوله ابن عيينة فيه: هو سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي إمام جليل، قيل فيه: من كان يبكي ورعا علي عالما فليبكي للإسلام سفيان، راحوا بسفيان إلى على نعشه، والعلم مكسوين أكفانا، لا يبعدنك الله من هالك أو رثنا غما وأحزانا. وقال سفيان رحمه الله: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسددي. لزم عمرو بن دينار 20 سنة، وكان من خواص طلابه، فانظر إلى حرص السلف على طلب العلم وتلقيه والملازمة والمداومة عليه، وهو أمير المؤمنين في الحديث. وفي طبقته سفيان بن سعيد الثوري أمير المؤمنين في الحديث أيضا. قوله ذكره حرب عنهما: هو الإمام العلامة أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني الفقيه تلميذ أحمد بن حنبل، انتهى من سير أعلام النبلاء. قوله: ورخص في تعلم المنازل أحمد، وهو ابن محمد بن حنبل والمشهور بأحمد بن حنبل. قوله: إسحاق، وهو ابن راهويه، وهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي، توفي سنة 38 و200، واشتهر بإسحاق بن راهويه، وهو من أئمة السنة. وما رخص فيه أحمد وإسحاق هو المتعلق بمعرفة الأزمنة والأوقات، لا ما يدعي فيه أصحابه معرفة الغيب المطلق أو تأثر الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية. قد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذه المسألة في كتابه فضل علم السلف على الخلف، تكلم وبيّن أن مراد أحمد هذا الأمر. قال المصنف رحمه الله: عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن ننتهي قد تقدم معنا ما يتعلق بأبا جاد، فهم يربطون الحوادث الفلكية بالحوادث الأرضية مع حسابات يجرونها بحروف أبا جاد، فتخرج تنتج أرقام. ولذلك تجد عندهم مثلا مربعات يجرون فيها هذه الترقيمات أو مثلثات، فما كان ناتجا يربطونه بهذا الكوكب أو بهذا الموسم أو بهذا الطالع أو بهذا البرج، ثم يربطونه بالحوادث الأرضية وما يقع فيها. ومن ذلك ما اشتهر الآن في الصحف والمجلات بما يسمى بالأبراج، هذا من التكهن، لا يجوز لأحد أن يدخل فيه ناظرا، وأشدها مصدقا، فإن من صدق ما في هذه الأبراج التي في الصحف والمجلات كان حاله كالمصدق الكاهن والعراف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التنبه لمثل هذا. وأيضا هناك مواقع في وسائل التواصل الاجتماعي ربما، ومواقع كذلك في الإنترنت تتكلم عن هذه الأمور، ويقولون: قال الفلكي فلان وقالت الفلكية فلانة، في هذا العام سيموت فلان من الملوك والأمراء وسيقع كذا وكذا. هذا هي الكهانة بعينها. فالدخول إلى مثل هذه المواقع يعني تفصيله على الذهاب إلى الكاهن والعراف، إن كان للتصديق فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، وإن كان لغير ذلك فصاحبه بين الحرمة والكراهة. ولا نقول هنا يدخل من باب الاختبار، هذا معروف أنه كاهن، ولا نقول من باب النصيحة لأنه ما سيصل إليه إلا إذا كان هناك مكان للتعليقات واستطاع أن يذكر له شيئا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف، وهكذا تحذير الزائرين لهذه المواقع من مثل هذا الصنيع السيء. فلا حرج في مثل هذا الحال إقامة للحجة ودفع للمحجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والله أن هذا من البلاء، أن هذا من البلاء، لأن أكثر المسلمين يجهلون مثل هذه الأحكام. فبعضهم يشتري الصحيفة فقط من أجل أن ينظر في الأبراج، يشتري المجلة من أجل أن ينظر في الأبراج، وقد علم برج نفسه، يعني عند بعض الحسابين قد علم أنه برجه الدلو أو الجدي أو الأسد أو السنبلة أو الثور والسرطان ونحو هذه الأبراج، فعند أن يدخل مباشرة ينظر، فإذا به في هذا الشهر ستكون سعادة لأصحاب برج العقرب، فيتعلق قلبه بهذا الأمر، وربما قال سيصيبهم شيء من البلاء والضيق فيتعلق قلبه بهذا الأمر. ومعلوم أن الكهان يخلطون، فربما يقول سيكون في هذا الشهر شيء من السعادة وشيء من الشقاوة، فعلا ما من إنسان إلا هو يسعد، وما من إنسان إلا يصيبه شيء من الشقاوة، ربما ضيق صدر، هم، غم، حدث يحدث عليه، فيتعلق قلب هذا الجاهل بهذا الكاهن أو العراف. فينبغي إشاعة هذا الأمر بين الناس حتى يكونوا على حذر من النظر فيما يسمى بصفحة الأبراج في الصحف والمجلات أو في المواقع الإلكترونية، والله الموفق. قال المصنف رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. قوله عن أبي موسى رضي الله عنه: عبد الله بن قيس أتي مزمارا من مزامير آل داود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا أبا موسى لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. وهو من الأشعريين، والأشعريون من اليمن من زبيدة، هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 50، فذهبت بهم السفينة إلى الحبشة، ثم رجعوا ووجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. ومن فضائل الأشعريين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. أرملوا قل طعامهم وقلت ووقعت حاجتهم. واتفق عليه. الرافضة يبغضون أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، ويحتقرونه ويتنقصونه، حتى أن مجد الدين المؤيدي في كتابه لوامع الأنوار يتهم أبا موسى رضي الله عنه بالخيانة والكذب في قصة موضوعة، وهي أن أبا موسى قال: أنا أخلع علي كما أخلع السيف من الغمد، وعمر بن العاص قال: وأنا أثبت معاوية كما أثبت السيف في الغمد. وهذه القصة غير صحيحة، لأنه لم يرد نصا صحيح وبنقل ثابت أن معاوية رضي الله عنه كان ينازع عليا الخلافة، والتاريخ قد شوه، وربما تجد مثل هذه القصص عند ابن كثير والطبري في تاريخه وابن الأثير وغيرهم من مؤرخي أهل السنة. والعمدة في ذلك روايات عن الكلب الكذاب ولوط بن أبي مخنف الرافضي وغيرهم. قوله: ثلاثة لا يدخلون الجنة، أي ثلاثة أصناف وليسوا أشخاص، والحديث لا يدل على الحصر، فإنما توعدوا بهذا الوعيد أكثر من ذلك منها. ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، وأخرجه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. قاطع قال سفيان قاطع رحم. وعن متفق عليه. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. أخرجه مسلم إلى غير ذلك. قوله: مدمن الخمر. مدمن الخمر هو من لزم شربها ومات ولم يتب منها، وهي من عمل الشيطان. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد جاء في شرب الخمر وعيد عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. متفق عليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من رضغة الخبال. يوم القيامة قالوا: يا رسول الله، ما رضغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. أخرجه وفي صحيح المسند. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن. واتفق عليه. وثبت عند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمول إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراه له. ولم يقع هذا اللعن في معصية من المعاصي إلا في الخمر. وفشو شربها من علامات الساعة. فعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون الخمسين امرأة القيم الواحد. واتفق عليه. بل ومن سوء صنيعهم أن يسموها بغير اسمها تلبيسا وتحيلا، نسأل الله السلامة. ففي المسند عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. وكان تحريم الخمر تدريجيا، فنهى الله أن تقرب الصلاة وهم سكارى، ثم عرض به. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال: فاستقبل الناس بها ما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها. خرجه مسلم. فسمع أنس بن مالك رضي الله عنه مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. فقال له أبو طلحة: أخرج فأهرقها. فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة. متفق عليه. هذا دليل على أن الخمر ليست بنجسة، ولو كانت نجسة لكان من مشى عليها لزمه غسلها ولا نقل هذا الأمر. فهي محرمة وليست بنجسة، ليس كل محرم نجس. فشارب الخمر إن استحله كفر ولا يدخل الجنة مطلقا، وإن لم يستحل فهو على كبيرة من كبائر الذنوب وهو تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه. وهذا الحكم عام في أصحاب الكبائر فيما دون الشرك الأكبر. قوله مصدق بالسحر على ما تقدم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، خرجه أحمد. فمن صدق السحر والمشعوذين فهو كافر بالله العظيم. وهذا هو الشاهد من ذكر الحديث في هذا الباب، فإن الساحر يستخدم النجوم في باب ادعاء الغيب، والمنجم ساحر، قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. فإذا كان الخط ونحوه الذي هو من فروع النجامة من الجبت، فكيف بالنجامة؟ وذلك أنهم يولدون الأشكال في الأرض، لأن ذلك متولد من أشكال الفلك. وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهكذا الواقع، فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. وروى أحمد ومسلم في صحيح عن صفية بنت عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء، وعند بعضهم هو في معناه. فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ وروي أيضا في صحيحه وروى أيضا في صحيح عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله إن قوم منا يأتون الكهان، قال: فلا تأتوهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان، والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطاب وغيره من العلماء، وحكي ذلك عن العرب، انتهى. قوله: قاطع الرحم القاطع ضد الواصل. وهذا وعيد عظيم فيه بيان حق الرحم. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه خقالت الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم. وثبت في مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم، أي لا يدخل دخولا أوليا، أو أنه متوعد بالنار، أو إن استحل ذلك فهو كافر، على ما هو معلوم من أصول الشريعة. ونحن نعتقد أن كل من مات على الإسلام فمآله إلى الجنة، وقد يدخله الله عز وجل النار ابتداء فيمحصه، وقد يتجاوز الله عز وجل عنه ويدخله الجنة ابتداء منه منة منه وفضل. مثل هذه الأمور لابد من التنبيه عليها، لأن الخوارج قد يستغلون هذه الألفاظ: لا يدخل الجنة قاطع رحم، يحكم عليه بالنار خالدا مخلدا فيها، وربما كفروه في الدنيا. فإذا لابد من التنبيه، لا سيما إذا كنت في درس توحيد، لا تترك شاذة ولا فاذة إلا وتنبه عليها وتبين، لأن هذه مسائل عقيدة، مسائل يلحقها تكفير وتفسيق وهجر، وربما يلحقها قتل وغير ذلك. فما ترون من العمليات التفجير والتكفير هي ناتجة عن الفهم السقيم لكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وفي فضل صلاتها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من أعطي حظه من الرفق وقد أعطي حظه من الخير من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، ولتكن الصلاة لله تعالى وليست على المكافأة. ففي البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافأة، ولكن الواصل الذي إذا قطعت كأنه قطعت، وهنا قطعت رحمه وصلها، الذي إذا قطعت رحمه وصلها قطعته فيقوم بصلاتها، أو قطعت وصلها هو. وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني ويحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفيهم المل. تصفيهم المل أي تضخ الرماد في وجوههم من السف وهو النفخ. ولا يزال معهم من الله ظهير عليهم ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قوله رواه أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه وفي سنده أبو حريز عبد الله بن الحسن الأزدي ضعيف لكن شواهد الحديث كثيرة عند أحمد وغيره منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلفظ يدخل الجنة منان ولا عاق والديه ولا مدمن خمر في المسند وفي إسناده راو مجهول. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ لا يلج حائط القدس مدمن الخمر ولا العاق لوالديه ولا المناء ولا يلج حائط القدس مدمن الخمر ولا العاق لوالديه ولا المنان عطاءه. أخرجه أحمد في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه بلفظ لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. خرجه أحمد في إسناد سليمان بن عتبة الدمشقي مختلف فيه وثقه دحيم وأبو مسر وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم ليس به بأس وهو محمود عند الدمشقيين. وقال صالح جزر روى أحاديث مناكير وكان الهيثم بن خارجة وهشام بن عمار والثقانه. وقال أحمد بن حنبل لا أعرفه. قال يا ابن معين لا شيء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني بلفظ لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق ولا منان وفي إسناده خصيف الجزري وهو ضعيف. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عند الطحاوي في مشكل الآثار بلفظ لا يدخل الجنة عاق لوالديه ولا منان ولا ولد زنية ولا مدمن خمر وفي إسناده أبو إسرائيل الملائي وهو ضعيف وراويه عن أبي قتادة لا يعرف. انتهى من تحقيق المسند. المهم أن ألفاظ الحديث لها شواهد. قالوا مصدق بالسحر شاهده ما أخرجه أحمد عن عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب خمس مدمن خمر ولا مؤمن بالسحر ولا قاطع رحم ولا كاهن ولا منان. والمراد به من صدق الساحر في ادعائه علم الغيب. وكل هذه الأحاديث وما في بابها تدل على خطر السحر والتعلق بالنجوم التي هي من خلق الله عز وجل ولا قدرة لها ولا إلا بتسخير الله عز وجل لها. قال تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. بهذا نكون قد انتهينا من فصل النجوم وعلمنا أن التنجيم لا يجوز وأن إتيان الكهان مع تصديقهم يعتبر كفر وردة عن دين الإسلام. والمحرم من علم النجوم ما كان يعني صاحبه يبحث عن تأثير النجوم في الحوادث الأرضية. وأما معرفة المواسم والاتجاهات ونحو ذلك فهذا ليس محرم والله المستعان والحمد لله رب العالمين.